أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا في وصية الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم البغدادي فيما يرتبط بالعقل، وقد ذكرنا في وقت مضى الجهات التي تميز هذه الوصية لجهة القائل الناطق بها، وهو إمام معصوم لا ينطق إلا بالحق والصواب، ولجهة المخاطب والمستمع وهو هشام بن الحكم الذي كان بالذات في علم الكلام والأمور العقائدية والعقلية في أعلى الدرجات، وكان لهذا مقربا من الإمام الصادق عليه السلام والإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليهما. وقد نقلنا شيئا عن سيرته وحياته في حديث سابق، وأشرنا إلى جهة أخرى إشارة عابرة أيضا، أن هذه الوصية بالعقل تأتي في وقت، في ذلك الوقت كان النزاع فيها بين اتجاهات متعددة في الأمة الإسلامية متطرفة في موقع العقل ومركزه في الشريعة، فبين جماعة وهم أهل الحديث جنبوا العقل ومنعوه من كثير من المواقع التي ينبغي أن يكون فيها، وقالوا إذا ورد نص وحديث فلا كلام للأحكام العقلية، مع أن الحديث والنص هو خبر من أخبار الآحاد كما يقولون، ويحتمل أن يكون حتى وإن كان الناقل ثقة يحتمل فيه الاشتباه وعدم الحفظ، وبالتالي ينبغي أن ينظر إلى مضمون الرواية والحديث الذي ينقله هذا الناقل، وهل هو على خلاف ما تقتضيه العقول والأصول أو لا. لكن أهل الحديث مثلا منعوا العقل من الوصول إلى هذا المستوى، في مقابلهم المعتزلة الذين أقحموا العقل في كل مكان ومنعوا النص في كثير من المواضع بدعوى أن هناك أحكاما عقلية أو عقلائية تمنع منه، وكلا الطريقتين كانت خاطئة، هذه مفرطة وتلك مفرطة، هذه متطرفة في الإقحام وتلك متطرفة في المنع. يأتي مثل هذا الكلام من قبل الإمام الكاظم عليه السلام عن العقل ودوره وأهميته لكي يضعه في المنطقة الوسطى الصحيحة في الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى بعض الجهات السياسية والوقتية والزمنية التي تقتضي المصير إلى تحكيم العقل وعدم الانسياق وراء العواطف الساخنة والهبات السريعة كما أشرنا إلى ذلك في وقت مضى. نبدأ هذا اليوم بالحديث أولا عن نقل بعض كلمات الإمام الكاظم ووصاياه في هذا الجانب، ثم نعرض إلى نوع تعريف للعقل كيف ينبغي أن يفهم. فيما جاء في الوصية قال إمامنا الكاظم عليه السلام كما نقل هذه الوصية الشيخ الكليني في الكافي، قال: يا هشام، إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه، فقال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. العادة أن الكتاب الديني المفروض أن يبشر المتدين والمؤمن والمصلي والعابد، وقد فعل في موارد أخرى، لكن هنا الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم يبشر عباده. من هم هؤلاء الذين يستمعون القول؟ هنا بين قوسين، ربما البعض من المتحدثين يقول أنه لازم الإنسان يستمع إلى كل الأقوال، خطأ وصواب وشك ويقين وانحراف واعتدال، وذلك لأن القرآن الكريم يقول يستمعون القول مطلقا. وهذه فكرة، وبعضهم يستدل على ذلك بأن هذا من أنحاء الحرية الفكرية. نحن نعتقد أن الآية المباركة ليست في هذا الصدد، وهذا المعنى ليس بصحيح وإن جرى على بعض الألسنة. أساسا استماع الأقوال في نظر الشرع ليس مباحا بالمطلق، وإنما يقول من استمع إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان ناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. ليس صحيحا أن الإنسان كل شيء ينبغي أن يستمعه، كل شيء ينبغي أن يطلع عليه، لا، هناك مسار للإنسان ينبغي أن يقي عينه عن النظر فيما لا يحل، وسمعه عن الاستماع لما لا يجوز، وهكذا. فليس صحيحا أن يأتي ويقول لماذا لا نستمع للملحدين؟ القرآن يقول الذين يستمعون القول بعدين احنا نشوف أيه الأحسن، لا، من البداية الاستماع ينبغي أن يكون لما هو نافع، الرؤية ينبغي أن تكون لما هي نافعة من الكتب والأفكار وما شابه ذلك، والشاهد على ذلك بالإضافة إلى الروايات الكثيرة التي تشير إلى أن سمع الإنسان مسؤول، البصر مسؤول، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ماذا تدخل في فؤادك وماذا تدخل في سمعك وماذا تدخل في بصرك، أي بضاعة أنت تعبي داخل قلبك ونفسك وعقلك، تشحن ماذا في مخزن ذاتك. طيب هذا مسؤول الإنسان عنه، بالإضافة إلى حق السمع كما ورد في رسالة الإمام زين العابدين عليه السلام، رسالة الحقوق، وحق البصر، ويطول الكلام لو أردنا أن نورد أمثلة على ذلك. لكن الأصل أن الإنسان لا يستمع كل قول، لا ينظر إلى كل فكرة، إذا علم أن هذا القول قول باطل ينبغي أن لا يستمع، رأى أن هذا الكتاب كتاب باطل ينبغي أن لا يقرأه. ولذلك فتوى علمائنا وفقهائنا على عدم جواز اقتناء كتب الضلال. تروح مثلا تدري أن هذا كتاب فيه إلحاد، تروح تشتري، يقول لك هذا غير جائز هذا الشراء، إلا في صورة أنت تريد أن ترد على ذلك، تريد أن تستشهد ببعض كلماته في تثبيت العقيدة، نعم. لكن إذا إنسان عادي مو في هذا المستوى، هل يجوز له أن يشتري كتابا إلحاديا؟ العلماء يقولون لا يجوز ذلك بما استدلوا به من الروايات الكثيرة. قرينة هناك على نفس هذا المعنى في داخل الآية المباركة، مو يقول الذين يستمعون القول فيتبعون الحسن منه ويتركون السيء، وإنما شنو يتبعون أحسن. يتبين في هذا الكلام أكو حسن وأكو أحسن، فهذا يتبع الأحسن، مو أن فيه سيء وضلال وهداية ورشاد فيقراهم اثنيناتهم ويتبع الحسن أو الهداية، لا، وإنما أكو هناك حسن وأحسن، صائب وأصوب، صحيح وأصح، فهذا يستمع إليها كلها، إليها كلها، ثم يتبع الأحسن. أول منازل العقل التي يذكرها الإمام أمير الإمام الكاظم عليه السلام موصيا هشاما بذلك استدلاله بالقرآن الكريم، حيث هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي يعين، وهذا من أبدع وأجمل ما في هذه الوصية، أن الإمام عليه السلام بدأ بالاستدلال من القرآن على العقل وعلى منزلته وعلى دوره. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي لهذا منزلة ولذاك منزلة. يقول لك اليقين اعتمد عليه، الظن لا تعتمد عليه، بعض الظنون ما يخالف تقدر تعتمد عليها، اللي يسموها في علم الأصول الظنون الخاصة. طيب خبر إنسان مرة يكون عادل ومتثبت يعتمد عليه، مرة هذا الإنسان يفقد عدالته لا تعتمد عليه. إعطاء القيمة للأشياء ممن؟ إنما هو من الله عز وجل باعتبار عنده الثواب والعقاب. فلو اتبعت هذا الطريق يقول لك انت مثاب ولن تعاقب، ولو اتبعت ذلك الطريق يقول لك لا، هذا طريق فيه ضلالة. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولو الألباب يعني أصحاب العقول. اللب في القرآن الكريم إشارة إلى العقل، اللب في كل شيء هو داخله جوهره باطنه في القرآن الكريم، بل مطلقا في اللغة العربية تقول ذو لب أو أولو الألباب يعني أصحاب العقول. يا هشام فأولا بشر أهل العقل والفهم بالآية المباركة: يا هشام إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول ونصر النبيين بالبيان ودلهم على ربوبيته بالأدلة. سيأتي فيما بعد عن الإمام عليه السلام: إن لله حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، أما الحجة الظاهرة فالأنبياء والرسل، وأما الحجة الباطنة فالعقول. فالحجة لله على البشر تامة، حتى إذا في وقت من الأوقات كان فترة الفترة حسب التعبير، زمن الفترة بين رسول ورسول، إذن بين نبي الله عيسى وبين سيد الأنبياء محمد. وهكذا بين مدة موسى وعيسى وأمثال تلك، هذه يسمونها زمن الفترة، يعني لا يوجد هناك رسول ظاهر، قد يكون هناك أوصياء ظاهرون في متناول الناس واحد، وهناك على كل حال في كل الأزمنة توجد العقول. والعقل خلقه الله سبحانه وتعالى بنحو يهدي إلى خالقه. ولذلك لو فرضنا فرضا، هذا مجرد فرض لا واقعية له، لو فرضنا فرضا أنه لا يوجد هناك رسول ولا وصي، وهذا لا يحدث، لأن الأرض لا تخلو من حجة بمعنى أنه رسول أو وصي. بس لو فرضنا ذلك جدلا، فإن هناك حجة هي العقول. العقول هادية للناس إلى رضوان ربهم وعبادته. أكمل للناس الحجج بالعقول ونصر النبيين بالبيان. مجيء الأنبياء للناس ليس بالتعبد، اسمعوا كلامي واعبدوا الله لأن أنا أقول لكم الله أوجب عليكم ذلك، لا، وإنما هناك بيان وبرهان ودليل وحجة تتنوع هذه، منها ما هو معجز معاجز، منها ما هو خارج إطار المعجزة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسائر الأنبياء يخاطبون عقول الناس. وهذا الأمر إلى يومك هذا هو موجود، يعني الآن عندما تجد أناسا كثيرين يوصلوا في مثلا مراتب العلم الطبيعي وأمثاله المراتب العالية، هو غير متدين ولا والده وأسرته متدينة ولا ولا، ولكن عندما يبدأ يفكر قد يكون هناك نقطة واحدة تثير فيه الاعتبار والاستدلال إلى الله عز وجل، يشهد نظاما بديعا في هذا الكون اللي ربما سائر الناس لا يشهدونه باعتبار تخصصه وعدم تخصصهم. فإذا به من خلال هذا النظام البديع يهتدي. وكتب في هذا الباب كتب كثيرة، كيف اهتدى العلماء والخبراء وأصحاب الكفاءات العالية من خلال علومهم إلى عبادة الله عز وجل والإيمان به. ونصر النبيين بالبيان ودلهم على ربوبيته بالأدلة، بعضها في القرآن الكريم: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، من خلق السماوات والأرض، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، وأمثال ذلك مما يخاطب عقول الناس، حتى ذاك الذي لا يصدق به نبوة النبي، لكنه يجد في داخله في أحكام عقله أنه لا يمكن أن يكون الإنسان خالقا لنفسه، لا يمكن أن يكون خلق من غير خالق أو أنه هو خلق نفسه. فقال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض. هاي احنا نقولها ترى خلق السماوات والأرض، لكن الذين يعملون في الفلك مجرد أرض واحدة، مجرد كوكب واحد، فيه من الإعجاز ما لا يتحمله العقل البشري. فكيف إذا ضميت إليها المنظومة الشمسية، وضميت إلى المنظومة الشمسية قال لك مجرة التبانة، اللي المنظومة الشمسية بما فيها هي بمثابة نقطة في تلك المجرة، تلك المجرة بالقياس إلى سائر المجرات الأخرى لا تعد شيئا أصلا. طيب، وفوق كل ذلك: وإنا لموسعون، والسماء خلقناها بأيد وإنا لموسعون. طيب، احنا لما نقول خلق السماوات والأرض نقولها كلام هكذا، ولكن هو شيء واحد. هذا الإنسان، هل إنسان أنا وأنت، إذا واحد يجي يخليه قدام طبيب وعالم يشهد على قدرة الله عز وجل فيه وإبداع صنعه، وهذا فد واحد من مليارات البشر اللي عاشوا على هالأرض، اللي الأرض شيء لا حجم له في المنظومة الشمسية وهكذا تتسلسل. طيب، فلما يقال إن في خلق السماوات والأرض لا ينبغي أن يؤخذ على أنها كلمة الشكل عابرة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. ذكرنا ذات يوم، قلنا هذا المسمار تخليه في الماء يصل إلى قعر المحيط، باخرة تشيل لها 400,000 طن. طيب، مع ذلك تجري في البحر بما ينفع الناس. كيف جعل الله سبحانه وتعالى قانونا في الماء اللي طبيعته الاعتيادية مسمار واحد ما يشيله، وحديد 400,000 طن يشيلها من مكان إلى مكان وتمشي رخاء بإذن الله وبأمر الله عز وجل؟ والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، كل هذه الأمور فيها ماذا؟ لآيات لقوم يعقلون. فإذا هالأشياء موجودة وبالنسبة لبعض الناس لم تعد آيات، يتبين أنه شنو؟ لا يعقلون. من كان يعقل يستخدم عقله، هاي الجوهرة النعمة الكبرى موجودة عند الناس، يستخدمها بعض ولا يستخدمها بعض. إذا بس يشوف هذه الأشياء فيها الآيات الكبيرة والأدلة العظيمة على الله سبحانه وتعالى، فإذا كانت موجودة وهذا الإنسان ينظر إليها وليس محجوبا عنها، ومع ذلك لم يتعقل، لم يصل إلى ما ينبغي الوصول إليه من الإيمان بالله، يتبين هذا إنسان لا يعقل، بمعنى أنه إما أساسا مجنون أو لا عنده العقل ولكنه لا يستخدمه، سيارة عنده ولكنه يمشي على رجليه مع أن السيارة قابلة لإيصاله، عقل عنده ولكن لا يوصله إلى الحقائق. كذلك هذا الإنسان، يا هشام قد جعل الله ذلك دليلا على معرفته، العقل جعل دليلا على معرفة الله عز وجل بأن لهم مدبرا، فقال وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أيضا بنفس التقريب، وقال هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. حقيقة خلق الإنسان من عجائب الله عز وجل. الآن إما أن نقول هو الذي خلقكم من تراب إشارة إلى آدم، هذا الجسم الإنساني ما في أي شيء ينسجم مع التراب، أي شيء ما في ينسجم معه، التراب جاف متفرق صلب غير مدرك غير شاعر، زين غير متماسك، تراب كل حبة لا تنتمي إلى الحبة الأخرى بشيء. من هذا التراب الذي لا يتسانخ لا يتجانس بأي نحو من الأنحاء مع هذا الإنسان، خلق منه هذا الإنسان، صار فيه عينه، وين العين وين التراب؟ تصير فيه عينك لا سمح الله حبة تراب تأذيك طول يومك، بس من ذلك التراب خلقت هذه العين. هذا الجلد الناعم واللطيف المتمدد المتغير، مرة تخجله يحمر، مرة ما أدري تحزنه كذا يصير، مرة يعصب ينكمش، مرة ينبسط، مرة يفرح ينبسط، هذا مو شغل التراب ولا من شأن التراب أصلا. تراب تعال اشتغل ليل نهار فيها السالفة ما تصير، بس الله سبحانه وتعالى من ذلك التراب خلق كل هذه الأشياء، خلق منها العظم والجلد والعين والغضروف وكل والعظم الشديد كله من شيء واحد من تراب. هذا إذا قلنا الآية المباركة ناظرة إلى خلق آدم، أو إذا لا ما قلنا من خلق آدم وإنما خلق البشر كلهم، مرجع كل شيء إلى التراب باعتبار التراب هو مصدر غذاء البشر نباتيا كان أو حيوانيا، يتحول إلى خلايا وإلى طاقة وإلى ما أدري ما ينتجه الجسم من المادة المنوية للرجل ومن البويضات للمرأة، كلها ترجع بالتالي إلى هذا التراب اللي هو مصدر الغذاء والطعام وبالتالي الطاقة والقوة والنمو للإنسان. لأن هذا أليس فيه آية بل آيات على أن هذا الخلق ليس خلقا صدفيا ولا طبيعيا ولا انفجار كوني كما قال بعضهم، ولا أن الطبيعة صار فيها هكذا. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة مراحل تطور ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل. كل هذا ضمن تدبير، الذي يتوفى في صغره والذي يتوفى في شبابه والذي يبقى حتى يصبح كبير السن، كل برنامج. أي طبيعة صامتة وجامدة وغير عاقلة تقدر تسوي هذا الشيء؟ ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون، تستخدموا عقولكم في الوصول إلى هذه الهداية. وقال يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وقال: وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، نفس المي ونفس التربة، بل نفس الشجرة أحيانا هذه تخرج حمراء الثمار وتلك صفراء الثمار كما هو في الرطب مثلا، بل نفس الصنف هذا بطعم وذاك بطعم آخر ونفضل بعضها على بعض في الأكل، مع أن القاعدة الأصلية إذا المصدر شيء واحد لازم يكون النتيجة شنو؟ واحدة. بينما المصدر واحد وهو الماء اللي يسقى به هذه الأشياء يعطيك مئات الآلاف من أنواع النباتات وآلاف الأطعمة والمذاقات. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. واستمر إمامنا الكاظم عليه السلام في استعراض بديع للآيات التي ورد فيها الحض والحث على التعقل، وأن ذلك طريق إلى معرفة الله والإيمان به. نستكمل الحديث إن شاء الله فيها وفي غيرها من المطالب في وقت لاحق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.